مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
نتابع كلامنا بتاع المرة اللي فاتت عن بعض الأخوة اللي من داخل الكنيسة بيتكلموا كلام ضد عقيدة الكنيسة وبينشروه، فهنراجع بعض من كلامهم اللي بيقولوه. هؤلاء الناس ينكرون الخطية الأصلية، وراثة الخطية الأصلية، ينكرون وراثة الخطية الأصلية برضو امتدادا إلى رفضهم للعقوبة كمبدأ إلهي عندهم. يعني يقولون في هذا الكتاب إن أغسطينوس بس هو اللي اتكلم على موضوع الخطية الأصلية، لكن الكلام ده مش صح، موجودة في أقوال كتير من الآباء، وأنا هبقى أنشرها لكم إن شاء الله. توارث الخطية الأصلية اللي هي الخطية الجدية، خطية جدينا الأولين آدم وحواء. يعني مثلا مما نقوله في المزمور 50، نقول بالإثم حبل بي وبالخطية ولدتني أمي. فكيف يمكن تفسير هذه الآية مع أن الزواج سر مقدس من أسرار الكنيسة، ومش ممكن يكون بالخطية ولدتني أمي بمعنى تحريم الزواج؟ مش ممكن، أمر غير مقبول من أحد. لكن بالخطية ولدتني أمي يعني ولدت من أمي بهذه الخطية الأصلية الموروثة عن آدم وحواء. بالخطية ولدتني أمي يعني اتولدت بهذه الخطية الموروثة من آدم وإيه وحواء. نقطة تانية، إن إحنا بنعمد الأطفال، فإن كانوا لم يرثوا الخطية الجدية أو الخطية الأصلية، إذن لماذا نعمدهم؟ دول أبرياء واتولدوا وبدون خطية، يعني لسه لم يفعلوا أي خطية فعلية أو شخصية، ما فيش. أمال ليه بنعمدهم؟ بنعمدهم لكي يتبرروا من الخطية الجدية أو الخطية الأصلية اللي بيسموها original sin، خطية الأصلية. وبعدين أيضا لما نقرأ رومية 6 يقول إن إحنا في المعمودية يموت الإنسان العتيق، يموت الإنسان العتيق ويولد إنسان جديد على جدة الحياة. فهذا الإنسان العتيق اللي بيموت هو الإنسان اللي هو له وراثة الخطية، فالخطية موجودة. وأيضا نقرأ في رومية 5 كلامه عن خطية الإنسان الأول وكيف انتقلت إلى الجنس البشري. شوف يقول إيه، كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، وبالخطية الموت أخطأ الجميع. نقطة تانية نقولها، إننا كنا في صلب آدم حينما أخطأ، فلما حكم بالموت على آدم حكم بالموت عليه وكل ما في صلبه، فأصبح محكوما علينا بالموت قبل أن نولد. وما يشبه هذا ورد في عبرانيين إصحاح 7 لما كان بولس الرسول بيتكلم على أفضلية كهنوت ملكي صادق على كهنوت هارون، فقال إن ملكي صادق لما قابل إبراهيم أب الآباء باركه، وطبعا الكبير هو اللي بيبارك الصغير، وكان هارون في صلب إبراهيم لما باركه ملكي صادق. وبهذا يكون كهنوت ملكي صادق أرقى من كهنوت إبراهيم، لأن إبراهيم قبل البركة من ملكي صادق. فإحنا كنا في صلب آدم، يعني أي إنسان بيولد إزاي؟ مش حيوان منوي بيتحد ببويضة ويخصبها وبعدين يبقى جنين إلى آخره. فكل الحيوانات المنوية اللي في صلب آدم كان محكوم عليها بالموت قبل أن يلد أحدا، وكل البويضات اللي في رحم حواء محكوم عليها بالموت قبل أن يولد أحد. فإحنا كان محكوم علينا بالموت، مش إن إحنا ورثنا الموت حتى، ده إحنا أخذنا الموت شخصيا قبل أن نولد، وبالخطية الموت. نقطة تاني نقولها في الموضوع ده، ومسألة التجديد والتبرير في المعمودية. يعني كل الطوائف المسيحية بتؤمن بالتبرير، سواء حتى بروتستانت أو أرثوذكس أو كاثوليك أيا كان. فالتبرير في المعمودية بيتبرر الإنسان من إيه؟ من أي شيء بيتبرر في المعمودية؟ بيتبرر من الخطية الأصلية إن كان طفلا، ومن كل الخطايا السابقة للمعمودية إن كان يافعا أو كبيرا. هذه الخطية الأصلية التي ورثناها كان من نتائجها الموت، فورثنا الخطية وورثنا معها الموت، زي ما بيقول كأنما بإنسان واحد في رومية 5، كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، فاجتاز الموت إلى الجميع إذ أخطأ الجميع. فإحنا ورثنا حكم الموت أيضا، لأننا كنا أمواتا بالخطايا كما قال بولس الرسول. وأيضا بالخطية الأصلية ورثنا الفساد، وأصبحت طبيعتنا ميالة للشر. وهكذا قيل في المزمور 14 إن الجميع زاغوا وفسدوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. وأيضا فقدنا الصورة الإلهية الأولى التي خلق الإنسان عليها، كما قال القديس أثناسيوس الرسولي إن احنا فقدنا الصورة الإلهية، فجه السيد المسيح يعيد إلينا الصورة الإلهية. وأيضا ورثنا الدينونة، أصبحنا مدانين. عايز أقول في مسألة الموت إن آدم لما قيل له يوم تأكل من الشجرة موتا تموت، إنما حكم عليه بأنواع من الموت. الموت العادي هو انفصال الروح عن الجسد، وفعلا مات آدم وكلنا متنا أو هنموت، فده نوع من أنواع الموت اللي هو الموت الجسدي، انفصال الروح عن الجسد. وفي موت أبدي اللي نجانا منه السيد المسيح بصلبه، نجانا من الموت الأبدي. وفي موت روحي وهو انفصاله عن الله، وفي موت أدبي وهو فقده للصورة الإلهية. فلما جه السيد المسيح نجانا من الموت الأبدي، لكن بقية أنواع الموت تعرضنا لها. ولذلك لما يجي يقول لك طب ازاي، قال له يوم تأكل من الشجر. موت الجسد ده كان بعد أكتر من 900 سنة، لكن ازاي يوم تأكل؟ فعلا يوم أكل انفصل عن الله وشعر بالغربة عن الله، ودخله الخوف من الله، وقال له سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. وبرضو يوم تأكل من الشجرة موتا تموت، في الموت الأدبي أيضا وفقدانه للصورة الإلهية، وبعدين طبيعته بقت غير الأول، يعني شعر انه عريان، ما كانش شعر انه عريان قبل كده. اذا فقد البساطة من اول ما اكل من الشجرة، يوم تأكل من الشجرة فقد البساطة وفقد الطهارة ودخل في الثنائية، ثنائية الخير والشر، الحلال والحرام، الصالح والطالح، كل ده. غير أن هؤلاء الذين يؤلفون هذه الكتب بيتكلموا عن آدم وحواء بطريقة أخرى. في نقطة وقع فيها أوريجانوس وبرضو كتير من الناس أخذوا منه، اللي هو المبالغة الشديدة في المدرسة الرمزية، اللي هي يسموها ميتافوريكال ميثود في تفسير الكتاب. فاعتبر ان كل شيء في الجنة رموز 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 رموز. برضو الناس دول بيعتبروا برضو نفس الطريقة، كل حاجة رمزية. يقول لك العري هو تعريه من النعمة. هو تعريه ايه؟ طب تعريه من النعمة ده هيغطيه بورق التين ازاي بقى؟ لما واحد يتعرى من النعمة يغطيها بورق التين؟ نقول طيب افرض ورقة التين دي أخرى رمز، يبقى القميص الجلد اللي عمله له ربنا برضو رمز ولا ايه رخر؟ وهل القميص ده جاب له النعمة؟ وبعدين يقول لما ربنا قال يا آدم أين أنت، كلام الأخ ده لم يكن طلبا في محاكمة آدم وإثبات جريمته استعدادا لعقابه، بل كان نداء لمن مات وتعرى وتغرب لعله يرجع ويحيى. هيرجع ويحيى ازاي؟ ده أول ما قال له أنت عملت إيه؟ لأنك سمعت لقول امرأتك يجرالك ويجرالك ويجرالك، وأنت يا حواء لأني سمعت صوت الحية يجرالك ويجرالك، وبدأ فرض العقوبة من لحظتها. يعني كان بيقول له لآدم أين أنت عشان يرجع، ده برضو لكي يفرض العقوبة. لكن هؤلاء الناس كما قلت لكم يتعبهم جدا كلمة العقوبة، ومش عايزين أبدا يكون في عقوبة أبدا، ويبقى ربنا ما مش عايز يعاقب. يقول لك ربنا مش عشماوي، وبعدين أرى ما هو أخطر من هذا في مشيهم في التفسير الرمزي، وده برضو خطأ أنهم يمشوا. مدرسة تفسير رمزي لها ناس قديسين كويسين زي أغسطينوس وزي ديديموس الضرير إلى آخره، لكن اعتبر كل شيء رمزي هو ده الخطأ، لدرجة أن أوريجانوس اعتبر الخطية الأولى خطية زنا. يقول لك لأن شجرة معرفة الخير والشر دي ترمز للأعضاء التناسلية، كما أنها موجودة في وسط الجنة كذلك الأعضاء دي موجودة في وسط جسم الإنسان. ويقول أيضا أن هو لما أكل من الشجرة عرف امرأته إلى آخره. طبعا مفروض أن الخطية هي أنه عرف امرأته، فإذا كانت خطية يبقى ربنا لما قال له الوصية لا تأكل من الشجرة فهم منها إيه؟ ما هو علشان نعتبر واحد غلط لازم يكون فهم الوصية وكسر، ومستحيل نقول إن آدم فهم حكاية المعاشرة الجنسية دي، وإلا ربنا يبقى هو اللي فت عينيه وهو اللي أفقده بساطته، وده مستحيل لما يعرفش حاجة. حتى لو قالها له كان يقول له ما بتقول إيه أنا مش فاهم. يعني تقدر طفل صغير لسه مولود بقال له سنة تقول له اوعى تعمل كذا يقول لك يعني كذا ما انا مش عارف، الا لو انت فتحت عينيه. فاذا كان الوصية معناها تفتيح العينين يبقى ادم مغلطش، ويبقى اسمروا واكسروا واملأوا الارض ما تتعارض مع الحكاية التانية. الحكاية كلها مش مظبوطة. ثم ان عارف امرأته نتيجة للخطية مش هي نفسها الخطية. كذلك في نفس الخطية دي لو خدنا كل حاجة بطريقة رمزية، الخطية الجنسية هي خطية يعملها اتنين مع بعض في نفس الوقت. فإزاي حواء أخذت من الشجرة وأكلت وبعد ما أكلت أعطت زوجها؟ جنسيا مش ممكن، لأن هي مش قدرش تأكل من الشجرة لوحديها، دي عملية مشتركة. المهم أنها كلها خطأ في خطأ. لكن هؤلاء الناس أصعب من التمادي في المسألة الرمزية استهانتهم بالكتاب المقدس. استهانتهم إيه؟ بالكتاب المقدس. يعني إيه؟ يعني مثلا يتكلم عن موسى النبي لما كتب في سفر التكوين خطية آدم، ولما كتب بعد كده الذبائح والحاجات دي يقول لك كاتب السفر ما يقولش الوحي الإلهي، ما يقولش ربنا أمر، ما يقولش ربنا أمر. أو مثلا يقول إن كتبت الكتاب دول هكذا فهم كتاب العهد القديم العدالة، صفحة 48. كتاب العهد القديم دول هم اللي كتبوا ولا ده وحي من الله؟ وزي ما بيقول بطرس الرسول إن دي كتبها أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس، وزي ما قال بولس الرسول كل الكتاب موحى به من الله ونافع للتعليم. لكن تقول لي كتاب العهد القديم كما ورد برضو في صفحة 48 يقول أما الله فليس كذلك إطلاقا، وإن كنا كثيرا ما نصفه بهذه الصورة لأنها الصورة الوحيدة التي نعرفها للعدالة، بل وهكذا قد فهم كتاب العهد القديم العدالة كما فهمها التلاميذ عندما طلبوا من الله أن ينزل نار لتحرق من لم يقبلوه. إن الله حق النار آكلة كما يراه الأشرار. الله نار آكلة، دي كلام الوحي الإلهي، مش الأشرار بيشوفوه إن هو نار آكلة. وكتير قوي كل ما يتكلم يقول لك كتاب العهد القديم، كتاب سفر التكوين، كاتب كذا. اللي موجود فعلا في انجلترا الاستهانة بالكتاب المقدس، وهذا الامر بدأ يزحف اخر، يزحف الى السويد ايضا، ويزحف لكثير من البلاد الغربية. ما فيش احترام للكتاب المقدس، ويكتبوا كلام المسيح بالاحمر وباقي الكتاب بالاسود لكي يميزوا كلام المسيح عن باقي الكتاب. وحتى كلام المسيح يقول لك لو كان المسيح موجود في ايامنا كان قال كلام غير كده. يعني الاستهانة بالكتاب. احنا عايزينكم تتمسكوا بالكتاب المقدس بكل قوتكم، ولا تصيروا مثل هؤلاء الناس اللي يقول لك كاتب سفر التكوين، كتاب العهد القديم، كما لو كانوا اشخاص عاديين وصوروا الله على حسب مفهومهم هم، صوروا الله على حسب مفهومهم هم، وبعدين يشوفوا ان كل العقوبة اللي موجودة في العهد القديم دي تصور هؤلاء الناس لله، والله مش كده. ويجي في وقت من الوقت يقول لك ان الله بريء من هذه الامور. الله ايه؟ بريء من حكاية الكلام عن العقوبة. الله بريء. وبعدين هؤلاء الناس يتناقضون أيضا مع أنفسهم، فنفس الوقت يقول إن أجرة الخطية هي موت، ده ناموس أزل وضعه ربنا في صفحة 48، إن الله هو واضع الناموس الأزلي إن أجرة الخطية موت، وهو أيضا الديان العادل بمقتضى هذا القانون. طب ما دام ديان عادل ووضع قانون وموت، يبقى بتزعل ليه لما يقول لك إن حكم بالموت على الناس؟ يقول لك لا 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 لا، معاملات الله لا يصح أبدا فهمها على شبه معاملات البشر. طب ما ربنا حكم بالموت على العالم الخاطئ أيام الطوفان، وربنا حكم بالموت على قورح ودسان وأبيرام الأرض ابتلعته، وربنا حكم بالموت في العهد الجديد عن طريق بطرس الرسول في قصة حناني وسفير، وربنا قال النفس التي تخطئ هي تموت في حزقيال 18. هم ييجوا بقى في وراثة الخطية يقولوا لا، ده ربنا قال ان الحكاية دي لا يعود ان يذكر هذا المثل اخر في حزقيال 18. شوفوا قال ايه. وكان الي كلام الرب قائلا ما لكم تضربون أنتم هذا المثل على أرض إسرائيل قائلين الأباء أكلوا الحصرم وأثناء الأبناء درست، حي أنا يقول السيد الرب لا يكون لكم من بعد أن تضربوا هذا المثل، ها كل النفوس هي لي، نفس الأب كنفس الابن كلاهما لي، النفس التي تخطئ هي تموت. الكلام ده عن الخطايا الفعلية. ففي الخطايا الفعلية زي ما قال إن الأب لا يحمل من إثم الإبن ولا الإبن لا يحمل من إثم الأب، لكن الخطية الأصلية إحنا كنا في صلب آدم فكان محكوم علينا بالموت كجزء من آدم، كجزء من آدم. ففرق بين الخطية الفعلية والخطايا الخطية الأصلية اللي هي ورثناها. يقول لك فإذا رجع الشرير عن جميع خطاياه التي فعلها وحفظ كل فرائضي وفعل حقا وعدلا في حياته يحيى لا يموت. يبقى خطايا حاجات فعلية، ان ترك الشر وتاب دي خطايا الفعلية، لكن مش يقدر واحد يتوب عن الخطية الجدية. يبقى ينكرون العقوبة. وبعدين يقول لك العقوبة كما يصورها المسيحيون في صفحة 52، ربنا مش بالشكل ده بيقول إن هذا الاتجاه الفكري خاصة في الغرب يشكل القاعدة الأساسية التي نمى الإلحاد المعاصر عليها وترعرع مناديا بحرية الإنسان وكرامته في مواجهة إله سادي صوره المسيحيون ولو عن غير قصد، كما لو كان إما يريد القصاص لكرامته دائما كما علمت الكنيسة الغربية، أو إرغام الإنسان على حبه قصرا، أو السادية اللاهوتية وقد وصفها بأنها إرادة إذلال الوضع البشري. كل دي أفكار شيوعية، كل دي أفكار شيوعية يقول كما صورها المسيحيون وهي عقيدة الكنيسة. مين يقول إن الخطية ما عليهاش عقاب؟ ومع ذلك يجي يقول لك إحنا بنحب القداس الغريغوري اللي مليان بالحب. القداس الغريغوري اللي إيه؟ اللي مليان بالحب، والذي لم يتكلم إطلاقا عن عقوبة الخطية. صدقوني يسر هو ما أراش القداس الغريغوري بالضبط، يعني دي الذي أنا اختطفت لي قضية الموت، ما هي الموت موجود. أو هو دايما يقول حولت لي العقوبة خلاصا. فصحيح القداس الغريغوري بيقول خلاصا، لكن خلاصا من إيه؟ من العقوبة. إذن في عقوبة، حولت لي العقوبة إيه؟ خلاصا. فهم يجي مثلا في صفحة 50 تعبان من حكاية في آدم وحواء ولعنة الأرض، شوف يقول لك إيه. بيقول لما ربنا قال آدم أين أنت، آخر 49، لم يكن طلبا في محاكمة آدم وإثبات جريمته واستعداد لعقوبته فعلا عقبه، بل كان نداء لمن مات وتعرى وتغرب لعله يرجع ويحيي. يعني لو آدم قال له أخطيت ما كانش يبقى فيه عقوبة، لأن بهذا فرح الله. وبعدين نقول إيه، أما إعلان نتيجة الخطية من حيث لعنة الأرض وخروج الإنسان للألم خارج الفردوس، فقد عرضه لنا الكاتب، كاتب سفر التكوين يعني، عاكسا اختبار التغرب على الله كما لو كان الله هو المتسبب في العقوبة، لأن هذا حال الإنسان الساقط أن يعكس ويسقط بؤسه على الله. يبقى كاتب سفر التكوين ده كان بيتكلم على انفعالاته الشخصية وبيعكسها على ربنا، فهو كإنسان يؤمن بالعقوبة فيعكس العقوبة على ربنا ويقول ربنا عاقب الله. يبقى لما ربنا قال له إنك أنت يعني بالتعب ملعون الأرض بسببك، شوكا وحسكا تنبت لك، وإنك أنت بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك وبعرق جبينك تأكل خبزك، كان كل دي ما فيهاش عقوبة؟ وتأكل عشب الأرض دي ما كانش فيه عقوبة؟ ولا دي الكاتب بتاع سفر التكوين بيعكس انفعالاته وينسبها لربنا؟ حاجة عجيبة جدا من الناس دول. هم نعم، وبيقول لك الإنسان هو حقيقة عشماوي نفسه، يعني هو اللي بيحكم على نفسه بالموت. طيب لما الإنسان يحكم على نفسه بالموت، جاب لنفسه الموت منين؟ من كلام ربنا اللي قال أجرة الخطية هي موت. يقول لك ربنا خيره بين الحياة والموت وهو اختار لنفسه الموت. طب اللي خيره بين الحياة والموت مين اللي وضع أساس الموت نتيجة الخطية؟ ما هو ربنا. شوفوا في سفر تثنية في آخر السفر ربنا يقول إيه، يقول للإنسان في تثنية 30، يقول انظر قد جعلت اليوم قدامك الحياة والخير والموت والشر. يبقى ربنا ربط الخير بالحياة والشر بالموت. وبعدين يقول له أشهد عليكم اليوم السماء والأرض، قد جعلت قدامك الحياة والموت والبركة واللعنة، فاختر الحياة لكي تحيا. يبقى مين اللي وضع قانون الموت إلا ربنا؟ مين اللي وضع قانون الموت إلا ربنا؟ ولعنة الخطية دي جابها كاتب سفر التكوين، جاب لعنة الأرض. يقول إن الله بريء من هذا الظلم الذي ينسب العقوبة إليه. شوفوا الكلام، إن الله بريء من هذا الظلم الذي ينسب العقوبة إليه. فهل عقوبات الله في العهد القديم وفي العهد الجديد تعتبر ظلما؟ وهل عقوبة الأشرار في الأبدية تعتبر ظلما؟ وهل الضربات الموجودة في سفر الرؤية تعتبر ظلما ولا نحذف كل ده؟ وهل معاقبة واحد زي عالي الكاهن لأنه ما رباش أولاده تعتبر ظلما؟ وهل معاقبة الشعب الخاطئ بأنه سلم إلى أيدي أعدائه ونفي وسبي 70 سنة هل كانت ظلما؟ هل كل ما فعله الله ظلم؟ إلى أن يأتي هذا المدافع الكريم ويقول إن الله بريء من هذا الظلم الذي ينسب العقوبة إليه كمريد ومنفذ عقوبة الخاطئ، إنما هو أسلوبنا البشري القاصر في التعبير الذي قد يظهره هكذا. أنا عايز أكتب لكم إن شاء الله كل عقوبات الله الموجودة. هو برضو نوع من فكر شهود يهوى اللي هم يعتبروا إن الأشرار يصيبهم الفناء ولا توجد عقوبة. طب السيد المسيح لما في المحاكمة الأبدية يوم الدينونة خلى الأبرار عن يمينه والأشرار عن يساره وقال للأشرار اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار المعدة لإبليس وملائكته، ما كانش بيعاقب؟ يقول لك فيمضي هؤلاء إلى حياة أبدية ودول يمضون إلى العذاب الأبدي في آخر الإصحاح، ما كانش عقوبة؟ وبعدين لما يجي في يوحنا 5 يقول يسمع جميع من في القبور صوته فيقوم الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين فعلوا السيئات إلى قيامة الدينونة. يبقى الدينونة دي مش عقوبة؟ ولما اتكلم ربنا يسوع المسيح نفسه في الأمثال التي ذكرها في متى إصحاح 13 شوف بيقول إيه، برضو التمييز بين الأبرار والأشرار، شوف يقول إيه، هكذا يكون في انقضاء العالم، يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من ملكوته جميع المعاثر وفاعل الإثم ويطرحونهم في أتون النار، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان، حينئذ يضيء الأبرار كالشمس في ملكوت أبيه. يبقى الله اللي بيلقي هؤلاء في أتون النار نقول عليه إله سادي وقاسي ويتلذذ بالعقوبة؟ ده كلام المسيح نفسه ولا يقول بقى كاتب إنجيل متى بيقول الكلام ده؟ ما هو أيضا هؤلاء الناس من أخطائهم أنهم يشككون في الكتاب المقدس نفسه وفي الوحي به وفي صحة كلامه ويحكون مفهومهم الخاص على اعتبار أنه هو المفهوم السليم. وبهذا يقولون في صفحة 49 إن الله هو المدافع عن الخاطي، لأنه الباراكليت، وباراكليت يعني محامي، هو مدافع عن الخاطي يعني بيطبطب على الخطاة. إذا كان ربنا هو المدافع عن الخاطي، فأي إنسان خاطي يدافع عنه ربنا؟ المؤمن التائب. لكن إذا مات في خطيته ولم يتب، فالمسيح نفسه بيقول في لوقا 13 آية 3 و5: إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. دي عقوبة ولا مش عقوبة؟ لكن نطبطب ونقول لا، ربنا مش بتاع عقوبة أبدا أبدا. بيقول إيه؟ كيف للإنسان أن يمس كرامة الله؟ في صفحة 49: حتى لو فعل الإنسان كل ما في وسعه من شر، ولو حتى أردنا مطابقة عدل الله ودينونته الإنسان بعدل البشر الناقص والمتعطش للدماء، فلن نستطيع، لأن الله الذي هو السلطة التشريعية والقضائية هو نفسه أيضا المحامي والمدافع عن الخاطئ. الباراكليت مدافع عن خاطي، عن كل خاطي، ولا الخاطي التائب؟ فالتائب يستحق رحمة الله، وغير التائب بيستحق العقوبة. يتكلم على طب الذبيحة دي، يتكلم في صفحة 46 يقول: الآب قد قبل الذبيحة ليس لأنه طلبها أو كان في احتياج إليها، ولكن لأجل تدبيره. الآب قد قبل الذبيحة ليس لأنه طلبها أو كان في احتياج إليها، ولكن لأجل تدبيره، لأن الإنسان لابد أن يقدس بإنسانية الله. كيف يمكن أن الإنسان يقدس بإنسانية الله يعني؟ وكلمة إنسانية الله حتى تعبير مش ظريف، يعني لما الله لبس جسدا يعني بيتقدس فيه، لما تقول باركت طبيعتي فيك. طب الله تجسد وتأنس، لكن ليس جميع البشر تقدسوا، إنما الذين ثبتوا فالله والله فيك. وبيقول إن إحنا احتجنا لإله متجسد، إله يميت الموت. يميت الموت إزاي؟ بيقول هو يخش في الموت ويموت لمجرد إنه ينجينا من الموت. يعني يقول لك إيه؟ موت الرب عنا كان ضرورة حتمية ليدخل إلينا داخل سجن الموت. نشوفها لكم دي في صفحة 44 زي ما هي. شوفوا إيه؟ إن موت الرب عنا أو لأجلنا، عنا أو لأجلنا، دي دخل في واحد تاني قاعد يقول هي عنا ولا لأجلنا، خليها الوقت مش وقتها، يعني هم مجموعة مع بعض. كان موت الرب عنا كان ضرورة حتمية ليدخل إلينا داخل سجن الموت، حبا فينا ذاق الآلام، وبذله الأب إلى آخره. لقد شاركنا موتنا، أي عقوبة خطيتنا، حتى يستطيع أوصل لنا حياته. طب ما هو بيتكلم هنا عن عقوبة خطيتنا، ثم إزاي من أجلنا؟ يبقى فيه سجن وموت. طب مين اللي جاب دي؟ ما هو ربنا هو اللي وضع حكاية الموت وسجن الموت. ما هو إنسان لما بيكون بيدافع عن قضية هو مش متأكد منها فيتناقض مع نفسه. إن موت الرب كان ضرورة حتمية ليدخل إلينا داخل سجن الموت. طب وليه ربنا يفرض الموت أصلا؟ إذا ما كانش عنده مبدأ العقوبة للخاطئ ليه فرض الموت أصلا؟ وبعدين يزعل منه الأخ ده. 42 يقول كلاما شبه هذا، يقول إيه؟ لكي يخرجنا البطل من السجن كان عليه أن يدخله ليحل قيودنا. لكي يخرجنا البطل من السجن كان عليه أن يدخله ليحل قيودنا ويدمر هذا السجن. طب مين اللي وضع فكرة السجن؟ ما هو ربنا. ويدخل فيه الأشرار وبعدين يقول طيب أنا أخش السجن عشان أفككه. يقول ليس الكفارة هي إن نفس تموت عوضا عن نفس. يقول إن الكفارة التي قدمها المسيح هي في رفع الموت عقوبة الخطية عنا. طب ما ديك ذكرت عقوبة الخطية وذكرت إن الموت عقوبة الخطية، يبقى ليه تقول إن ربنا ما عندوش عقوبات؟ وبعدين يقول على الذبائح والحاجات دي، والمسيح قدم جسده مرة واحدة في عبرانيين 10. الله لم يسر بهذا الوجه السلبي لأنه ليس بساع وراء العقوبة بأي حال من الأحوال، بل هو يسر بأن الخاطئ يرجع ويحيا. يسر بأن الخاطئ يرجع ويحيا. طب إذا لم يرجع ولم يسعى وراء الحياة تكون نتيجة إيه؟ وفي عقوبة. هو صحيح الله لا يسر بأن الإنسان يموت، لكن افرض الإنسان زي ما بيقول أنا اختطفت لي قضية الموت، أنا جلبت الموت على نفسي. لكن جلبت الموت منين؟ الموت الذي فرضه الله عقوبة لخطية. ولو ما كانش فرض الله الموت عقوبة لخطية ما كانش الخاطئ يموت. نعم؟ هو بقى عايز يعتبر يوم تأكل منها موتا تموت ان يفقد النعمة الإلهية. فالموت الذي ماته آدم انما تعرى من النعمة. يبقى تفسير الموت تفسير بمزاجه. طب والأرض اللي تنبت شوكا وحسكا بمزاجه، وملعون الأرض دي مزاجه. طب لو كان الموت كما قاله ان هو التعري من النعمة، فازاي المسيح دخل في سجن الموت؟ يعني تعرى من النعمة هو الاخر عشان ينقذنا. والحكاية لما تاخد تشبيه امشي فيه على طول، وإلا الموت يعني الموت، لأن المسيح مات عنا فعلا، مات بالجسد. كلامه عن التأليه، تأليه الإنسان ده نشوفه في وقت تاني. وبعدين يجي مثلا للآية اللي بتقول إن الذي لا يؤمن يمكث عليه غضب الله، في صفحة 51. غضب الله ده إزاي بقى؟ برضو ما يعجبوش. يقول الإنسان هو اللي بيموت نفسه، زي الغصن الذي لا يثبت في الشجرة هو في الكرم هو اللي بيقع، واللي بيشرب السم هو اللي بيموت نفسه. هكذا نفهم تعبير يمكث عليه غضب الله، على إنه الإحساس الذي تولده الخطية في داخل الإنسان الخاطئ. يعني مش غضب حقيقي ولا مجرد إحساس. إن قارئ أقوال الآباء الأرثوذكسية في القرون الأولى، الآباء الشرقيين Greek Fathers، لا يشعر بأي تركيز على مشكلة العقوبة والقصاص أبداً، ده يبقى هو ما قراش، لأن العقوبة موجودة في أقوال الآباء. لكن خداع الإنسان بأن الآباء ما قالوش غير كده ده كلام مش مظبوط. ياريت كان يقول لنا إيه الشواهد على كده. يقول لا يشعر بأي تركيز على مشكلة العقوبة والقصاص في شرح الفداء والخلاص، بل التركيز كله على رغبة الله في تأليه الإنسان والاتحاد معه ورده إلى رتبته الأولى. الفداء يعني بموته عننا. أمال هيبقى فداء إزاي؟ فداء لمجرد أن يؤله الإنسان، ويؤله إزاي؟ طب حاجة بسيطة، بيقول الله بيّن محبته لنا لأننا ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا، ونحن خطاه مات المسيح لأجلنا، ما قالش تألهنا، وإلا كان هيؤله هؤلاء الخطاه ولا إيه؟ إذا كان مات المسيح لأجل الخطاه يبقى جاي لتأليه الخطاه. وبعدين يقول لأن المسيح إذ كنا بعض ضعفاء، كل ده في رومية 5، لأن المسيح إذ كنا بعض ضعفاء مات في الوقت المعين لأجل الفجار. مات لأجل الفجار يعني ينقذهم من الموت، ولا لتأليه الإنسان جه يموت لأجل الفجار؟ لتأليه الفجار. كلام مش لازق في بعضه. أنا طولت عليكم وبقينا 9:30، أكتفي بكده.